هدية لأخي وحبيبي وصديق عمري أخويا الحبيب أستاذ وسام عبد الوارث، يعني بمناسبة وفاة ولده عمر. أقول له ونقول جميعا له: إن لله ما أخذ ولله ما أعطى، وكل شيء عنده إلى أجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. وأسأل الله عز وجل أن يرحم عمر رحمة واسعة، وأن يجعله فرطا لك ولزوجك على حوض النبي وإلى جنة الرحمن سبحانه وتعالى، التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وأقول: إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن، وإن لفراقك يا عمر لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا جل وعلا، فإنا لله وإنا إليه راجعون. حيا أن أخويا سوسام عن قرب منه الحياة، يعني الفترة الماضية كانت فترة عصيبة جدا بالنسبة له، وربنا يجعلها في ميزان حسناته وفي ميزان حسنات زوجته الفاضلة الأخت أم محمد. يعني الحقيقة كان فترة وجود يعني عمر في المستشفيات كانت يمكن كانت أشد ألما في قلبه من موته نفسه، لأن طبعا فرق كبير جدا بين إني أعرف إن ابني مات وبين إني كل لحظة بنتظر موت هذا الولد. تبقى مسألة صعبة جدا على النفس، خصوصا لما يكون طفل صغير، لأن يعني سبحان الملك الطفل الصغير بيبقى ليه وقع في قلب الأب والأم غير عادي، لأن الأب والأم ما شافوش منه عقوق، ما شافوش منه أي حاجة، ما شافوش منه غير بسمته الجميلة وضحكته البريئة ولعبه وخفة دمه، فبيبقى ليه وقع عظيم جدا في قلب الإنسان. ولذلك حبيبنا صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يعني يقرب الصورة، وهذا من باب التقريب وليس من باب يعني لما أراد أن يقرب لنا صورة مدى سعة رحمة الملك جل وعلا، فقال كما عند البخاري: لله أرحم بعبادي من رحمة الأم بطفلها الرضيع. طبعا رحمة الأم بطفلها الرضيع رحمة يعني لا تدانيها رحمة في هذا الكون في عالم البشر، لأن فعلا الأم بيبقى ابنها الصغير ده بيبقى ليه وقع عظيم جدا في قلبها. فنسأل الله عز وجل أن يربط على قلوبهم وأن يصب لهم وأن يثبتهم وأن يجعل ذلك في موازين حسناتهم أجمعين، وأن يجعل ابنهم عمر فرطا لهم على حوض النبي، ثم فرطا لهم إلى جنة الرب العلي سبحانه وتعالى. الحقيقة يعني عايزين نعمل النهارده حلقة خاصة أهديها لأخي وحبيبي وصديق عمري أخويا الأستاذ وسام عبد الوارث. يعني الحلقة النهاردة هتكون هدية له وهدية لكل من مات له حبيب. هكذا الدنيا يعني يأتي أناس ويموت أناس، والدنيا أحوال الدنيا تتقلب، والأيام دول، يعني يوم النساء ويوم النصر. وكما قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: ما ملئ بيت فرحا إلا ملئ حزنا وطرحا. أي بيت في الدنيا يا جماعة زي ما اتملى فرح بيتملى حزن، وزي ما اتملى حزن هيتملى فرح، والنهارده فرح وبكره حزن وبعده فرح وبعده حزن، وهكذا حتى نلقى الله، ولا راحة إلا في جنة الرحمن سبحانه وتعالى. هناك لا تلاقي هناك أشرار ولا ظلمة، ولا تلاقي موت ولا تلاقي مرض، ولا تلاقي فقر ولا تلاقي ضيق ولا تلاقي شدة ولا تلاقي هم ولا حزن، لا ما تجدش أي شيء. ولذلك ترتاح وأنت داخل الجنة بأنك تسمع أجمل 4 نداءات هتسمعها في حياتك، وهي دي كانت سبب مشاكلك كلها في الدنيا، إن أنت كان نفسك تعيش شباب على طول ما تعجزش، نفسك تعيش ما تموتش، نفسك تبقى صحيح وما تمرضش، نفسك تتنعم وما تبقاش، نفسك ما تسمعش خبر وحش، نفسك ما حدش يأذيك، نفسك ما تحسش إن في حد هتتحرم منه، نفسك تحس إن كل حبايبك اللي حواليك لا أنت هتفارقهم ولا هم هيفارقوك. اختصر المولى عز وجل كل هذا في 4 نداءات، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الحديث رواه مسلم، قال: ينادي مناد على أهل الجنة فيقول: يا أهل الجنة، إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. هي دي الجنة. أما إن احنا نلتمس وجود جنة في الدنيا، مفيش غير جنة واحدة، والجنة دي لو ما دخلناهاش في الدنيا مش هنخشها في الآخرة، هي جنة الإيمان، كما قال الإمام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها فلن يدخل جنة الآخرة. قيل: ما هي يا إمام؟ قال: إنها جنة الإيمان. حقيقة في مسألة احتساب موت الأولاد، يعني حسبنا إن احنا نشوف قد إيه إن عين النبي صلى الله عليه وسلم دمعت على موت ابنه إبراهيم، وكان ما زال في فترة الرضاعة، وكما جاء ذلك في الحديث الذي رواه البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم ذرفت عيناه الدموع. فقال ابن عوف: وأنت يا رسول الله تبكي؟ قال: أجل، إنها رحمة يجعله الله عز وجل في قلب من يشاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. وقال النبي كلمته المعروفة: إن العين لا تدمع، وإن القلب لا يحزن، وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا جل وعلا. طبعا مقام الرضا هنا ومقام الرحمة دي عبوديتين لم تجتمع في الغالب إلا في قلب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. كذلك الفضيل بن عياض رحمه الله رحمة واسعة، هذا التابعي الجليل، لما مات ابنه علي دخل البيت فاغتسل ودهن ولبس ثوبا جميلا وخرج وهو يبتسم، فتعجب الناس قالوا: أفي مثل هذا الموضع؟ فقال: إني أردت أن أخزي الشيطان، أراد الشيطان أن أعترض على أمر الله وعلى قضاء الله سبحانه وتعالى، فأردت أن أخزي الشيطان أو أن أرغم أنف الشيطان. طبعا استشكل هذا الموضوع على بعض الناس، فقالوا: معقول يعني واحد زي الفضيل ورجل تابعي ليس صحابيا ولا نبيا، معقول يكون أرضى عن الله من النبي صلى الله عليه وسلم؟ حاشا لله وكلا. ولكن الإمام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة يوضح هذه المسألة في عبارات جميلة، قال: وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. كل مقام له عبودية، كل مقام له عبودية. فعبودية هذا الوقت حينما يموت الولد، العبد يحتاج هنا أن يجمع في قلبه نوعين من العبودية، اللي هي عبودية الرضا وعبودية الرحمة. وديت لم يعني لم يستطع قلب الفضيل بن عياض أن يحتمل العبوديتين في وقت واحد، لكن اتسع قلب النبي صلى الله عليه وسلم للعبوديتين، فقال: إن القلب لا يحزن، وإن العين لا تدمع، وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون لمحزونون. خد بالك، دي عبودية الرحمة، هنا في قلب رحمة ورقة على ولده وعلى وفاة ولده. ثم ختم بعد ذلك بعبودية الرضا، فقال: ولا نقول إلا ما يرضي ربنا عز وجل. وهذا مقام عالي اتسع له قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وبأبي هو أمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. حقيقة الاحتساب عند موت الأولاد أمر عظيم جدا، وإحنا لما نشوف في سنة النبي عليه الصلاة والسلام وتعالوا مع بعض نتعايش مع بعض الأحاديث التي توضح كيف أن الإنسان يؤجر أجرا عظيما لا يخطر على قلب بشر حينما يحتسب موت ولدي. لأن طبعا أنا عارف أن الخطاب النهاردة مش لأخويا بس الأستاذ وسام فقط، وإنما لكل إنسان حرم من حبيبه. يكفي أن نسمع قول المولى عز وجل أو قول النبي صلى الله عليه وسلم، ورد مرة بصيغة لفظ حديث قدسي، ورد مرة بصيغة لفظ حديث نبوي، والحديث رواه البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ الله صفيه من أهل الدنيا، هذا لفظ الحديث النبوي، من أخذ الله صفيه يعني حبيبه من أهل الدنيا فصبر واحتسب لم يكن له جزاء عند الله إلا الجنة، إلا الجنة. مجرد الإنسان يصبر ويحتسب، مين اللي مات؟ ابني، أخويا، أبويا، أمي، أي حد من حبايبي. فمجرد ما أصبر وأحتسب الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا كان ثوابه عند الله عز وجل الجنة، ولا يرضى الله له بديلا عن الجنة. ليه؟ حرم إنسان عزيز على قلبه. طبيعي الإنسان لما يحرم إنسان عزيز على قلبه يعني القلب بينكسر، وبيحصل بلغة العوام يقول الواحد قلبه انشرخ، فيجبر الله عز وجل كسر هذا الإنسان صاحب هذا القلب المكلوم بأن هو يعوضه عن كل هذا بجنة الرحمن التي فيها ما لا عين نأت رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فشوف، من أخذ الله صفيه من أهل الدنيا. سبحان الملك، يعني أحيانا الإنسان بتتفاوت طبعا عنده درجة غلاوة الناس يعني، لكن بيبقى يعني أعز وأقرب الناس إلى قلب الإنسان بعد الأم والأب مباشرة بيبقى الابن، بيبقى ليه وقع عظيم جدا في النفس زي ما قلت، خصوصا لو كان طفل صغير. تعال نسمع حديث النبي بعد ما صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم، ونشوف قد إيه الثواب والأجر العظيم اللي بيترتب على الصبر على موت الأولاد. وسبحان الله يعني أذكر من يعني حوادث كثيرة جدا كنت أقرأها في صفحات الحوادث أو نسمعها من بعض الناس عن أحوال ناس مات لهم أولادهم في ظروف عجيبة جدا. كان من ضمنها أن واحدة كانت في رحلة وخارجة هي وأولادها، كانوا أظن على ما أذكر يعني كانوا حوالي 7، السبعة يقدر ربنا سبحانه وتعالى أن العربية تنقلب بهم كلهم، أطفال صغيرين يعني مش كبار، يعني تتراوح أعمارهم ما بين السنة وما بين الـ 12 سنة صغيرين كلهم، والعربية تنقلب، والستة منهم يموتوا، والأم تصاب بشلل، والابن هو الذي ينجو، الوحيد الكبير هو الذي ينجو. ويقدر ربنا سبحانه وتعالى بعد ذلك في زيارة لأمه وهي في المستشفى، وهو رايح لها تخبطه عربية ويموت هو كمان. فسبحان الله، طبعا ناس كتيرة جدا قلوبها مجروحة وقلوبها مكلومة، وحاسين بتعب نفسي لموت أحبائهم وأقربائهم. ومهما طالت الفترة، والله حتى لو مات الحبيب من سنوات عديدة، يعني لو الواحد ماتت أمه أو مات أبوه أو مات ابنه من 20 سنة، أحيانا تجد بعض الناس عندهم في القلب رقة وحساسية عجيبة لدرجة إنه لا ينسى أحبائه أبدا، يعني بمجرد ما يذكرهم تجد دموعه تجري على خديه من رقة قلبي. فإحنا بنقول لكل هؤلاء درس النهاردة، هدية لكل هؤلاء، على رأس هؤلاء جميعا أخويا وحبيبي الأستاذ وسام، ثم هذا الدرس إهداء لكل مسلم مات حبيبه. اسمع لكلام حبيبك صلى الله عليه وسلم، حديث رواه أحمد والنسائي بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلمين يموت لهما 3 أولاد لم يبلغوا الحنث، لم يبلغوا سن التكليف، لم يبلغوا الحنث إلا أدخلهم الله بفضل رحمته إياهم الجنة. يعني مش المسألة مش بعملي ولا بصبري فقط، ولا لا، بفضل رحمة ربنا سبحانه وتعالى. وده اللي نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال كما في الصحيحين: لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. يبقى إلا أدخلهم الله بفضل رحمته إياهم الجنة، يقال لهم ادخلوا الجنة فيكونون حتى يدخل أبوانا، عشان نخش الجنة إلا لما الأم والأب معانا. فيقول جل وعلا: ادخلوا الجنة أنتم وأبواكم. حديث الثاني رواه البخاري ومسلم. وشوف قد إيه بقى حديث تسلج القلب وتفرج الصدر، عشان تعرف قد إيه الأجر اللي بينتظرك لو أنك صبرت واحتسبت أي إنسان يموت لك، وأنت تعلم يقينا إن شاء الله أن الله عز وجل سيجبر كسرنا في جنته ودار مقامته حينما نلتقي بأحبابنا في الجنة. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. شوف قد ايه حتى لو انت كنت في درجة عالية جدا في الجنة وأولادك أعمالهم ما توصلهمش للدرجة اللي انت فيها، أو كان العكس، ولادك في درجة عالية في الجنة وانت أعمالك ما توصلش لهذه الدرجة، ربنا يلحقك بذريتك أو يلحق ذريتك بيك عشان تبقوا مع بعض في الجنة. وده من كمال وتمام النعيم في الجنة، ان متبقاش في الجنة لوحدك، يبقى معاك ولادك وزوجتك وأبوك وأمك وأخوانك وأصدقائك وحبايبك، والكل يجتمع في الجنة، ربنا يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى. حديث رواه البخاري ومسلم، أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من كنا امرأة تقدم بين يديها 3 من ولدها إلا كانوا لها حجابا من النار. يكون الثلاثة دولت لو ماتوا من أولادها، الثلاثة دول يكونوا لها حجاب من النار، النار ما توصلهاش خالص. فقالت امرأة: واثنين يا رسول الله؟ قال: واثنين. يقول الراوي: ولو قالوا واحدة يا رسول الله لقال واحدة، لكن أحدا لم يسأل. حديث الثالث حديث رواه أحمد والبزار بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بخن لخمس ما أثقلهن في الميزان. بخن 5 حاجات تقال جدا في الميزان، لهم ثقل في ميزان الله سبحانه وتعالى. قد يكون الشيء يا جماعه له ميزان في له ثقل في ميزان الله، وقد يكون هذا الشيء ليس له اي ثقل في ميزان البشر. يعني على سبيل المثال، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم: رب اشعث اغبر ذي تمرين مدفوع بالابواب، لو اقسم على الله لابره. في روايه الترمذي منهم البراء بن مالك. هذا الانسان الاشعث الاغبر حينما يجلس بين الناس، حينما يتعامل مع الناس، قد يعني يغلق الباب في وجهه، قد لا يسمعه أحد، قد لا يلتفت إليه إنسان، لكن هذا الإنسان له لو عنده إيمان وعنده تقوى وعنده ورع، قد يكون له يعني شأن عظيم عند الله ومكان عظيم عند الله، لو أقسم على الله لأبر الله قسمه سبحانه وتعالى. وكما جاء في رواية أحمد بإسناد الحسن، ابن مسعود اللي سقانه دقيقة ويطلع الشجر عشان يجيب سواك للنبي عليه السلام، وتأتي الريح فتكشف سقانه فيضحك الصحابة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ قالوا: نضحك من دقة ساقيه. قال: والذي نفسي بيدي إنهما في الميزان، مش في الدنيا، لا، يوم القيامة أثقل من جبل أحد. ده سقان ابن مسعود. في المقابل كما في الحديث الذي رواه مسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ليأتي الرجل السمين العظيم، لو ما كانش عنده إيمان طبعا، السمين العظيم، فيوضع في الميزان يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة. الله اكبر. واقرأوا ان شئتم قول المولى عز وجل فلا نقيم له يوم القيامة وزنا. يبقى ميزانك هو عملك الصالح، ميزانك الحقيقي هو عملك الصالح. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان عند البخاري أيضا يمر أمامه رجل غني ذو شارة حسنة وثياب جميلة، فيقول: ما تقولون في هذا؟ قالوا: حريم أن تكلم أن يسمع، وإن شفع أن يشفع، وإن نكح أن ينكح. فانتظر النبي فترة، ثم مر رجل آخر فقير جدا، فقال النبي لأصحابه: وما تقولون في هذا؟ قالوا: حريم إن تكلم أن لا يسمع، وإن شفع أن لا يشفع، وإن نكح أن لا ينكح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، هذا الرجل الفقير صاحب الإيمان العالي ده خير من ملء الأرض من مثل هذا، خير. ودي وقعت عين، ما هيش يعني ايه قاعدة ان كل واحد فقير يكون احسن من كل واحد غني، وإلا فالغني الشاكر افضل من الفقير الصابر، لانه انسان اختبر وكان انسانا وفيا، استعمل المال في طاعة الله ولم يفتن بهذا المال، بل استعمله في مرضاة الله سبحانه وتعالى. الشاهد في الموضوع ان مقاييس البشر قد تختلف تماما عن مقاييس رب البشر سبحانه وتعالى. قد تجد انسان يعني مثلا يقيم لاهل الدين وزنا، وقد يكون هناك انسان لا يقيم لاهل الدين وزنا، واهل الدين لهم قدر عند ربنا سبحانه وتعالى ومقام عال عند الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بخن بخن لخمس ما اثقلهن في الميزان: لا اله الا الله، وسبحان الله، والحمد لله، والله اكبر. كده كام؟ اربعه. الخمسة بقى: والولد الصالح يتوفى للمسلم، أو يتوفى للمرء المسلم فيحتسبه. يبقى إيه؟ يبقى المسلم لو احتسب موت ولده فهذا عمل ثقيل في الميزان يوم القيامة. يبقى ميزانك يتقل باحتسابك لموت هذا الولد، ان انت مجرد ما تحتسب وتصبر وتقول الحمد لله، انا لله وانا اليه راجعون، اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، يعني هذا له ثقل في ميزان الله سبحانه وتعالى يوم القيامه. والانسان دائما يعني لابد ان يكون عنده نظره مستقبليه، كما قال الامام ابن القيم رحمه الله رحمه واسعه: ان الله اذا اراد بعبد خيرا فجر في قلبه عينين، عينا يرى بها الجنه وعينا يرى بها النار. هي الدنيا معديه معديه، والايام بتجري، وسبحان الله لما نقعد كده مع حبيبنا وقريبنا واصدقائنا والناس المقربين الى قلوبنا ونقعد نتكلم نقول سبحان الله، كانه احنا قاعدين بنلعب في ابتدائي، او كان احنا قاعدين في ابتدائي بنروح المكان الفلاني، او بنقعد القعده الفلانيه كانها كانت بالامس القريب، والايام بتجري والسنين بتجري، وان الى ربك المنتهى، ايها الانسان انك كادح الى ربك كادحا فملاقيه. ففي النهاية الكل راحل إلى الله سبحانه وتعالى. وكما لقي رجل يعني كما لقي الفضيل بن عياض رجلا فقال: كم عمرك؟ قال: 60 سنة. قال: سبحان الله، فأنت منذ 60 سنة تسير إلى الله يوشك أن تلقاه. فقال رجل: إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال الفضيل: هل تعلم معنى تلك الكلمة؟ قال: أعلم أني ملك لله وأني إليه راجع. فقال الفضيل: يا هذا، إذا علمت أنك ملك لله وأنك إليه راجع فاعلم أنك بين يديه موقوف، وإذا علمت أنك بين يديه موقوف فاعلم أنك بين يديه مسؤول، وإذا علمت أنك بين يديه مسؤول فلتعد للسؤال جوابا. فهل أعددت للسؤال جوابا؟ فالرجل فزع فقال: ما الحيلة يرحمك الله؟ قال: الحيلة يسيرة، كما قال علي بن أبي طالب: العالم الذي لا ييأس الناس ولا يقنط الناس من رحمة الله ولا يجرئ الناس على معصية الله. احنا أمة وسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطة. فقال له: الحيلة يسيرة. قال: ما هي؟ هاتها. قال: أن تتقي الله فيما بقي يغفر الله لك ما قد مضى وما قد بقى. قال جل في علاه: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما سبحانه وتعالى. يبقى بخن بخن لخمس ما أثقلهن في الميزان يوم القيامة: لا إله إلا الله، وسبحان الله، والحمد لله، والله أكبر. والخامس حاجة: والولد الصالح يتوفى للمرء المسلم فيحتسب. طيب، الحديث الأخراني قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند ابن ماجه بإسناد حسن: والذي نفسي بيدي إن السقط لا يجر أمه بسرره إلى الجنة إذا احتسبت. حتى السقط، طفل اللي اكتمل نموه في بطن الأم، يعني حتى مر عليه 4 شهور، خد بالك، مجرد ما يكتمل خلقته ويحدث بعد ذلك سقط، مجرد إن هي تحتسبه يجرها يوم القيامة إلى جنة الرحمن سبحانه وتعالى. فيعني ده يعني كانت بعض الأحاديث عن فضل احتساب الولد. لا، في كم حديث كمان برضو عايز اذكرهم. الحديث الرائع الجميل، حديث الترمذي باسناد حسن، ان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: ان الله عز وجل يامر ملائكته ان تقبض روح ابن عبده المؤمن. عبد مؤمن ربنا بيحبه وكما تعلمون ان الله اذا احب قوما ابتلاهم، كما ثبت عند الترمذي، وان الله اذا احب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. الشاهد في الموضوع ان المولى عز وجل امر الملائكه ان تقبض روح ابن هذا العبد المؤمن، رجل عنده ابن هو بيحبه جدا، فالله عز وجل يامر الملائكه ان تروح تقبض روح هذا الابن، فيقبضون روح ابن هذا العبد المؤمن، ثم يرجعون الى الله عز وجل فيقول جل وعلا وهو اعلم سبحانه وتعالى: كيف وجدتم عبدي؟ قالوا: وجدناه يحمدك ويسترجع. فيقول جل وعلا: ابنوا لعبدي بيتا في الجنه وسموه بيت الحمد. البيت في الجنه كتير، والقصور في الجنه كتير، والغرف كتيره، والاماكن الممتعه العظيمه، وخيم اهل الجنه الخيمه الواحده من لؤلؤة مجافة طولها 60 ميلا في السماء، كما ثبت ذلك عند مسلم وفي رواية البهقي، وعرضها 60 ميلا في الأرض. شاهد في الموضوع أن بيوت الجنة عظيمة، ولكن هناك بيت مخصوص، علامة مميزة لكل من صبر على موت ولدي، اسمه بيت الحمد. وأحضن هنا أيضا رواية عند النسائي بسند صحيح، وهي رواية جميلة جدا جدا، ان كان في واحد من الصحابه كان دايما يجلس مع النبي، وان كانت الروايه لم تذكر اسم هذا الصحابي الجليل، لكن حسبه ان الله يعرفه ويعلمه وسيجزل له العطاء في الدارين. هذا الصحابي الجليل كان يجلس دائما مع النبي، وكان له ابن كان يلعب دائما حوله، يعني هو جالس مع النبي عليه السلام كان ابنه كده يقعد يلعب حواليه ويتنطط، ورجل كان يحبه حبا جما لانه ده كان ابنه الوحيد. فساله النبي سؤالا عجيبا ورد عليه هذا الصحابي باجابه اعجب. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتحب؟ يعني بتحب ابنك ده؟ فقال له الصحابي الجليل، قال: أحبك الله كما أحبه يا رسول الله. يعني أظن يعني إجابة كانت يعني مفاجأة. فالمهم هذا الرجل بعد فترة يسيرة من الزمن اختفى، وما بقاش يظهر في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ولا في مسجد النبي. والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينسى واحدا من أصحابه أبدا أبدا، عمر ما النبي نسى حد من أصحابه أبدا. فقال: أين فلان؟ قالوا: مات ولده الذي كنت تراه يا رسول الله، فحزن عليه حزنا شديدا فاحتبس في بيته. فذهب إليه النبي معزيا صلى الله عليه وسلم. وده يعني سنة عظيمة جدا، أن الإنسان لما يعلم أن في حد من أحبابه مات له قريب، الإنسان بيبقى قلبه مكسور، بيحتاج بس اللي يطبطب عليه، بيحتاج اللي يعزيه، بيحتاج اللي يقول له كلمة طيبة، بيحتاج اللي يمسح دمعته. ودي من الأشياء الجميلة اللي حث عليها وحض عليها هذا الدين العظيم، من أجل تآلف القلوب، ومن أجل التآخي، ومن أجل المعاني الجميلة والمودة والرحمة التي تكون بين المؤمنين. فذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم معزيا وقال له كلمات عجيبة. قال: أكنت تحب أن تمتع به عمرك كله؟ خد بالك، وهذا الحديث بالذات في هذه الحلقة بالذات المخصوصة، هذا الحديث بالذات هو هديتي لأخي وحبيبي وشقيق قلبي أخي الحبيب الأستاذ وسام عبد الوارث، والله يعلم كم أحبه في الله هذا الأخ المحترم. فيعني هذا الحديث بالذات أعطيه هدية له. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أكنت تحب أن تمتع به عمرك كله، أم أنك لا تأتي يوم القيامة إلى باب من أبواب الجنة الثمانية إلا وجدته ينتظرك عنده؟ يقول له: كنت تحب ان ابنك دوت بدل ما يموت هو صغير كده كان يعيش سنوات طويله جدا ويكبر ويبقى ما شاء الله وصاحب منصب وجاه وسيط ويكون كمان اتجوز وخلف اولاد واعز الولد ولد الولد زي ما بيقولوا، ولا كنت تحب ان هو زي ما مات كده يبقى مات الحمد لله، وانت تيجي يوم القيامه تلاقيه مستنيك عند ابواب الجنه الثمانيه؟ فقال الصحابي: بل ينتظروني عند ابواب الجنه الثمانيه، يعني انا ده احسن لي مليون مره من انه يعيش في حياتي واتمتع بيه، وكده كده يعني مهما كان مهما كانت متعه الولد او الوالد بولده لا تكتمل، لانه دائما يحزن على الولد في اشياء كثيره جدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الولد محزنه مجبله مجهله مدخله. الولد قد يعاني الاب منه من اربع حاجات، قد يعاني من انه محزنه، يحزن عليه الوالد ان سقط في الدراسه، ولا لو مرض، او لو حصل له اي مكروه، او لو حد ضايقه، حد خبطه، حد عوره، بيحزن عليه محزنه مبخله، يبقى عايز يدفع مثلا في اي مشروع خيري فيجي له الشيطان فيقول له اللي عاوز البيت يحرم على الجامع، هذا قول منكر عياذا بالله. مبخلة مجهلة، عايز يروح يطلب العلم، وإذا بالولد يقول له: يا أبي ما تسيبنيش أنا عايز ألعب معاك، فيقعد مع الابن في البيت ويترك دروس العلم ويترك الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. محزنة يعني مجهلة مبخلة وبعدين يعني كمان في بقى حته المحزنه برضو، بعض اهل العلم قالوا مش المحزنه بس في انه يحزن على الولد لو مرض او حصل له اي حاجه، لا ده ممكن يبقى في حزن اكبر من كده لو كبر الولد واصبح عاقا لوالديه. الاخيره اللي هي محزنه، مجهله، مبخله، مجبنه. مجبنه لو قام، لو نادى منادي الجهاد فاذا بالاب هذا يجبن يقول انا طب هسيب ابني ويتيتم ليه؟ وهكذا. فبالعكس اذا الولد لا تكتمل لذه الوالد بولده في الدنيا لا تكتمل الا في جنه الرحمن سبحانه وتعالى. واذا كان هذا صحابي من الذكاء بمكان قال لا يبقى ينتظرون عند ابواب الجنه الثمانيه. واذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ما بين اجابه الرجل وما بين رد النبي على هذا الصحابي، واذا بجبريل عليه السلام يشق السبع طباق سبع سماوات وينزل ويسر للنبي بالكلمه ويقول له كله يا محمد كله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك لك. خلاص ما جاتش من عند النبي وانما جاءت من عند الرب العلي سبحانه وتعالى. قال له النبي صلى الله عليه وسلم فذلك لك. واذا بالصحابه هم احرص الناس على الخير، واذا بصحابي جليل يقول له يا رسول الله اله خاصه ام لكلنا؟ يعني اللي هو مجرد ما صبر على موت ولده ده هيبقى يا ابنه بينتظره عند ابواب الجنه الثمانيه، الكلام ده يخصه هو بالذات ولا ده لاي واحد بيحتسب ولده عند الموت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم بل لكلكم. بل لكلكم. فدي بشرى الاخ وحبيبي الاستاذ وسام، قول النبي صلى الله عليه وسلم بل لكلكم. ان شاء الله تجده ان شاء الله منتظرك عند ابواب الجنه الثمانيه. من مواقف السلف العجيبة جدا في الاحتساب عند موت الأولاد، مواقف طبعا جميلة وتثلج الصدور الحقيقة، وأسوق إلى حضراتكم بعض المواقف البسيطة بعد ما تصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. كان هناك رجل من السلف اسمه عقبة، وكان له ابن يقال له يحيى. فلما مات هذا الابن اللي هو اسمه يحيى نزل عقبة ليدفن ابنه في القبر، وإذا برجل واقف عند القبر فقال له اصبر اصبر يا عقبة، فوالله لقد كان ابنك سيدا في الجيش. ابنه كان كبير، كان سيدا في الجيش، فاصبر واحتسب. فقال والده وكيف لا أصبر وكيف لا أحتسب، وقد كان ابني، خد بالك بقى، من زينة الحياة الدنيا، وهو الآن أو وهو اليوم من الباقيات الصالحات. موقف تاني عجيب جدا جدا، وده موقف بيوضح لنا مشهد عظيم من مشاهد يوم القيامة. كان هناك أحد التابعين هو إبراهيم الحربي رحمه الله رحمة واسعة، صاحب الكلمات الجميلة النيرة. في يوم من الأيام كان له ابن، هذا الابن يعني بلغ من العمر 10 سنوات 11 سنة 12 سنة في السن ده كده، كان قد حفظ القرآن وحفظ من السنة الشيء الكثير، وتعلم من فنون الأدب والعلم والبلاغة واللغة، يعني ما شاء الله، يعني أصبح مهيئا أن يكون عالما فحلا. وإذا بهذا الابن يموت، فلما جاء الناس يعزون إبراهيم الحربي رحمه الله رحمة واسعة، وإذا به يقول لهم والله لقد كنت أشتهي موت هذا الولد. فقالوا أنت إمام عالم وتقول مثل هذا الكلام؟ قال أجل والله لقد كنت أشتهي موت هذا الولد. قالوا كيف ذلك؟ قال والله لقد نمت ليلة من الليالي فرأيت وكأن القيامة قد قامت، كأن القيامة قامت خلاص. قال وإذا بي في يوم شديد الحر. أنت تعلمون قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه تدنو الشمس يوم القيامة حتى تكون كمقدار ميل، ويحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا غير مختونين، والشمس تدنو فوق الرؤوس حتى تكون كمقدار ميل، ويؤتى بجهنم. أنا بقى أذكر الحديث بجمع بين كل الروايات يعني، ويؤتى بجهنم لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، فلا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا جثى على ركبتيه وقال رب سلم سلم، ويفيض العرق فمنهم من يبلغ العرق إلى كعبيه إلى ركبتيه إلى حقويه، ومنهم من يلجم العرق والجبل. فهو بيقول رأيت وكأن القيامة قد قامت. قال وإذا باليوم شديد الحر، ما فيش يعني حر من كده. طبعا الشمس الآن كما يقول علماء الفلك أنها تبعد عن الأرض 93,000 مليون ميل، هناك هتبقى على مقدار ميل واحد، ويقول راوي ولا أدري ما المقصود بالميل، هل هو الميل اللي يقاس في الأرض اللي هو كيلو وتلت، ولا ميل اكتحال العين يبقى فوق دماغك على طول، شوف قد إيه، فحر شديد جدا يعني. قال وكنت في غاية العطش فأردت أن أشرب، فوجدت صبية صغارا يحملون قلالا من الماء، فاقتربت فقلت يا بني اسقني، فقال لا لست أبي، فقلت سبحان الله ومن أنتم؟ فقال نحن أبناء أناس قد احتسبونا عند موتنا، فنحن ننتظرهم في أرض المحشر بماء من حوض النبي حتى نسقي آباءنا. قال: فاشتهيت في تلك اللحظة أن يموت ولدي هذا حتى ينتظرني في يوم العطش الأكبر حتى يسقيني في هذا اليوم بفضل الله. قال: ولذلك اشتهيت موت هذا الولد. سبحان الله. قال أيضا أبو مسلم الخولاني أو الخولاني رحمه الله رحمة واسعة، قال: أنا يقول: لأن يولد لي مولود يحسن الله نباته حتى إذا استوى على شبابي وكان أعجب ما يكون إلي، قبضه الله تعالى مني أحب إلي من أن تكون الدنيا لي وما فيها. ويقول لما ربنا يكرمني بولد كده ويشب ويبقى في غاية الحسن والجمال والأدب والورع والدين والخلق والعلم ويكتمل ويستوي شبابه ثم يقبضه الله عز وجل، أحب إلي من أن ربنا يعطيني الدنيا وما فيها. ليه؟ لأنه حينما يحتسبه يؤجر على ذلك أجرا عظيما كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وليس معنى ذلك يا جماعة نحن بنقول لكل الناس تمنوا موت أولادكم، لا، نسأل الله عز وجل أن يبارك أولاد المسلمين وأن يحفظ أولادكم وأن يرزقهم طول العمر مع حسن العمل إن شاء الله جل وعلا. لكن بنقول لكل من مات له حبيب: هذا عزاء لك، عزاء لك، ابنك إن شاء الله تحتسبه ينتظرك، يكون لك يعني حاجزا وساترا من النار، ويكون سببا في دخولك الجنة، يكون سببا في سقياك في يوم العطش الأكبر، وينتظرك عند أبواب الجنة الثمانية، يقول: لا أدخل حتى يدخل أبوايا، فلا يدخل الجنة إلا وأنت معه. فكل هذا فضل ونعمة من الله سبحانه وتعالى. كان هناك أيضا التابعي المخضرم صلة بن أشيم رحمه الله رحمة واسعة، كان في غزاة وكان معه ابنه محمد، فقال: يا بني تقدم بين يدي حتى أحتسبك عند الله عز وجل. فتقدم الابن بين يديه فقتل، ثم تقدم صلة بن أشيم فقتل، فكانت زوجته اللي هي معاذة العدوية رحمه الله رحمة واسعة. فلما جاء النساء يعزين معاذة العدوية قالت: إن كنتن جئتن لتهنئنني فأهلا ومرحبا، وإن كنتن جئتن لغير ذلك فلا كأنه يقول لا أهلا ولا مرحبا. فاضل كم من الوقت؟ 5 دقائق. طيب. فقالت: إن كنتن جئتن لتهنئنني مرحبا بكم، وإن كنتن جئتن لغير ذلك فارجعن. سبحان الله. ولذلك يا جماعة الولد نعمة عظيمة في الأصل، يعني وجوده أصلا نعمة وموته أيضا نعمة، يعني وجود الولد نعمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند مسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 3، من بينها أو ولد صالح يدعو له. خد بالك النبي عسى اشترط هنا في الحديث ذا الصلاح، لكن في رواية تانية لم يشترط الدعاء. طبعا هو في الحديث لازم يكون ولد صالح، يعني ما ينفعش يكون ولد فاسد. أنا معلش مش عارف أقرأ اليافطة، لو حضرتك تقربها لي معلش، أنا آسف، جزاكم الله خير. بسم الله. طيب فليتفضل أخونا الفاضل الشيخ سعيد الزياني، بيريد أن يعزز الأستاذ أسامة، فليتفضل إن شاء الله من خلال أي مكالمة في أي وقت إن شاء الله، وربنا يبارك الجميع رب العالمين. الشاهد يا جماعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أو ولد صالح يدعو له. في رواية البزار بإسناد الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 7 يجري للعبد أجرهن وهو في قبره بعد موته، فذكر منها: أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته، أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته. وحسبنا من كل هذا، إحنا لما نيجي نتكلم عن عزاء لكل من مات له حبيب نقول حسبنا في كل ذلك أنه قد مات النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد مات فعزاؤنا في موت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فلا أحد أحب إلينا من الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فهو أحب إلينا من آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا ومن أولادنا بل ومن أنفسنا بفضل الله سبحانه وتعالى. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده ومن الناس أجمعين. وقد قال جل وعلا: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. شاهد في الموضوع إن النبي عليه الصلاة والسلام هو أحب الناس إلى قلوبنا جميعا، ومع ذلك مات الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، بل وقال كما عند البيهقي والترمذي بإسناد الحسن قال: من أصيب بمصيبة فليتعز به، ليتعزى بموت النبي صلى الله عليه وسلم، فإن موتي من أعظم المصائب. فعلا بموت النبي صلى الله عليه وسلم ارتدت القبائل الكثيرة من العرب، وانتشرت الفتن وفتحت أبواب الفتن التي لم تغلق إلى يومنا هذا، كما أخبر الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم قال: النجوم أمانات للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي، فإذا أنا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. فإحنا بنقدم هذه الحلقة عزاء في موت ابننا الغالي عمر ابن الأستاذ وسام عبد الوارث، وبنقول لأخونا الأستاذ وسام ليس ابنك هو الذي مات وإنما هو ابننا جميعا، وإحنا بنقول الحلقة دي عزاء لكل من مات له حبيب، كل من مات له حبيب فاحنا بنقدم له هذا العزاء حتى يصبر ويحتسب ويعني يرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى. والرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى أصل من الأصول وركن من أركان الإيمان، لا يصح إيمان العبد حتى يرضى بقضاء الله عز وجل وقدره خيره وشره، وليس في قضاء الله سبحانه وتعالى شر وإنما هو شر من وجهة نظرنا نحن، وإنما يعني لا تحسبوا شر لكم بل هو خير لكم. معنا مكالمة تلفونية. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ محمود حياكم الله.
الله يحييك شيخ سعيد، أهلا وسهلا.
الله يبارك فيك.
أهلا بك، ربنا يحفظك ويبارك عمرك.
الله جزاكم الله خيرا.
الله يبارك فيك شيخ سعيد.
حقيقة نحن حزنا لوفاة ابننا جميعا عمر. نعم. وأنا كنت في القاهرة عندما كان قد أصيب ودعوت له بظهر الغيب، وعندما علمت بالخبر حزنت كثيرا وكأني فقدت ابني، لأني حقيقة رغم أني لقاءاتي مع الأستاذ وسام كانت قليلة في القاهرة في قناة الحكمة وفي قناة الرحمة، ولكن كانت هناك محبة في الله تعالى جمعتني به، فأغتنمها فرصة كي أعزي أخي الأستاذ وسام عبد الوارث وأقول له ما قال النبي صلى الله عليه وسلم وما قلتموه: إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، وأسأل الله تعالى أن يعظم الأجر والمثوبة له وأن يجعله ويجعل هذا الابن لوالديه فرطا يوم القيامة. وكما ذكرتم أخي الشيخ محمود يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته: قبضتم ولد عبدي، قبضتم ثمرة فؤادي، فيقولون نعم، فيقول فماذا قال؟ فيقولون حمدك واسترجع، فيقول الله تعالى للملائكة: وابن لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. وبما أن أخي الشيخ محمود رغم أني التقيتك مرة واحدة في استوديو قناة الناس، فأنا أحبك في الله تعالى وأسأل الله تعالى أن يجمعني بك في الجنة إن شاء الله تعالى، ونكون إن شاء الله إخوانا على صور المتقابلين على أن تتم لقاءات قبل الجنة إن شاء الله تعالى بإذن الله تعالى في حياتي الدنيا في خدمة دين الله تعالى. وبما أنكم ذكرتم أخي الشيخ محمود ذكرتم بأنني اغتنمتمها فرصة، لأن كثير من الناس مبتلون في هذه الدنيا وتتكلمون عن الصبر والاحتساب، فأنا أريد أن أشير إشارة حتى يكون لي نصيب من الأجر معكم إن شاء الله تعالى في هذه المداخلة. أذكر إخواني وأذكر نفسي بأن كما أن للإسلام أركانا وللإيمان أركانا، فإن للصبر أركانا، لا بد من هذه الأركان، وعلى كل إنسان أن يعرف هذه الأركان حتى يكون مهيئا، لأن أجور الصابرين عظيمة كما قال ربنا جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فلا بد من الإنسان أن يعرف أركان الصبر حتى يكون مهيئا. نحن في دار ابتلاء، نحن لسنا في دار النعيم، نحن في دار ابتلاء، ونسأل الله تعالى أن يثبتنا جميعا. فأركان الصبر كما تعلمون هي ثلاثة أركان. أول ركن حبس النفس عن التسخط بالمقدور، وقد ذكر ذلك ابن القيم الجوزية رحمه الله عندما تحدث عن الصبر، حبس النفس عن التسخط بالمقدور، وحبس اللسان عن الشكوى، لأن الإنسان أول كلمة يقول، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الصبر عند الصدمة الأولى.
نعم.
على الإنسان بمجرد ما تحصل الصدمة أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون.
نعم.
ثم حبس الجوارح عن المعاصي. وهنا أخي الشيخ محمود، ذات مرة كنت مع أحد المشايخ من المغرب، الشيخ البشير اليونسي حفظه الله، من الدعاة من العلماء.
نعم.
وأنا كنت معه، فجاءه أحد بخبر وفاة ابنته. فقال له شيخ البشير احتسب ابنتك. فأنا انتظرت منه أن يقول إن لله وإنا إليه راجعون، فماذا قال؟ قال رضيت بالله ربا.
الله.
هذه الكلمة الأولى، هذه درجة الرضا، درجة عالية كما تعلم شيخ.
لأن
لهذا كما كان يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ما أصابتني من مصيبة إلا وجدت فيها ثلاث نعم. هناك من المؤمنين من يرون في المصائب نعما أنعم الله تعالى بها عليهم. ما أصابتني من مصيبة إلا وجدت فيها ثلاث نعم: الأولى أنها لم تكن في ديني، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، والثانية أنها لم تكن أعظم مما كانت، والثالثة أن الله تعالى يعطي عليها الثواب الجزيل.
الله.
ثم تلا قول الله تعالى: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. الله. وأولئك هم المهتدون. ثم علق عمر بن الخطاب رضي الله عنه على هذا القول قائلا: نعم العدلان ونعمة العلاوة. نعم العدلان ونعمة العلاوة. فنسأل الله تعالى أن يثيب أخانا الأستاذ وسام عبد الوارث، ويجعل هذا الابن إن شاء الله تعالى فرطا له يوم القيامة.
آمين.
وعلى أبواب الجنة إن شاء الله تعالى.
آمين.
وكما نعلم جميعا، كما قال ربنا جل وعلا: عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم.
نعم.
وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وأسأل الله تعالى أن يجعله في ميزان حسناتي، وأن يصبر جميع المصابين. لأن الصبر أجوره عظيمة، ولكن علينا أن نتواصى نحن بالصبر، ونتواصى بالحق، ونتواصى بالصبر. وأستسمحكم الإطالة، وأسأل الله تعالى أن يجمعني بكم في أقرب وقت بإذن الله تعالى.
جزاك الله خير شيخ سعيد، ربنا يحفظك ويبارك في عمرك، وأنا بحبك في الله والله، وربنا يجمعنا وإياك على الخير. وجزاك الله خير المداخلة الجميلة ديت، ومش عارفين اقول لك ايه. نتمنى ربنا يجمعنا بيك في الدنيا على الخير، وفي الآخرة في جنة الرحمن سبحانه وتعالى. الحقيقة الموقف بيذكرني بأحد التابعين برضو الكبار، عروة بن الزبير رضي الله عنه وعن أبيه. سيدنا عروة بن الزبير يعني سبحان الله ابتلي ابتلاء شديد جدا جدا، في موقف ما زالت لحد يومنا هذا منابر المسلمين تهتز، أو أعواد المنابر تهتز بذكر هذه القصة العجيبة عن هذا التابعي الجليل. عروة بن الزبير في يوم من الأيام جاءه مرض الآكلة في رجله، قال له: نقطع رجلك؟ فقال: لا. وانتظر لحد ما المرض انتشر في جسمه، حتى وصل إلى موضع لا يمكن، يستحيل أن ينتظر أكثر من كده، وإلا بعد ذلك سيصاب بما هو أشد وأهول من ذلك. فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. قالوا: طيب، نسقيك كأسا من المرقد حتى يذهب عقلك. قطع رجل أمر ما هوش سهل، محتاج بنج، محتاج حاجة، كانش على أيامهم طبعا البنج، لكن كان في شيء من المرقد يشربه فيذهب عقله حتى لا يشعر بالألم. فقال: والله لا أذهب عقلا منحنيه الله، ولكن انتظروا حتى إذا دخلت في الصلاة، شوف، واستعينوا بالصبر والصلاة، حتى إذا ما دخلت في الصلاة وسجدت بين يدي الله سبحانه وتعالى فاقطعوا رجلي. وبالفعل قام عروة وصف قدميه بين يدي الحق جل وعلا، وقام يقرأ القرآن، يكبر ويكبر ويقرأ القرآن، ثم ركع ثم سجد. فلما سجد أخذ رجله وبدأوا في قطعها بالمناشير، فأغشي عليه، يعني أغمي عليه يوما كاملا. فلما أفاق، شوف بقى الصدمة، ما بقتش صدمة واحدة، بقت صدمتين. فلما أفاق قال له: يا عروة، أحسن الله عزاءك في رجلك، وأحسن الله عزاءك في ابنك، ابن البكر محمد، فقد رفسته دابة من دواب الخليفة فمات. فما كان من عروة؟ ما تلكأ، وما يعني كما قال أخونا الشيخ سعيد، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، يعني ما صرخ وما قال كلمات تناقض الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك بدأ يرضى. لا، ده من أول لحظة قلب جاهز، قلب أشرب برضا الله سبحانه وتعالى. فرفع يديه وقال: اللهم لك الحمد، إن كنت قد أخذت فكم أعطيت، يا ما اديتني، أنا أنسى اللي أنت اديتوني. شوف العبد الوفي، شوف وفاء العبد حينما يتعامل مع ربنا ليس على طريقة مراده هو من الله، ولكن يتعامل مع الله من منطلق مراد الله عز وجل من هذا العبد. مراد الله عز وجل من العبد إنك تكون راضي، ادالك فلوس انت راضي، منعك انت راضي، اداك ابتلاء انت راضي، حماك من الابتلاء فانت راضي، اعطاك اولاد راضي، منعك او حرمك من الاولاد فانت راضي، ابتلاك بالمرض انت راضي، اعطاك الصحه انت في كل الاحوال انت عبد لله، تتعامل مع الله عز وجل من منطلق مراد الله منك لا من منطلق مرادك انت من الله، لان مرادك انت من الله انا عايز اعيش غني جدا، عايز اعيش جميل جدا، عايز صحتي تبقى حلوه على طول، عايز افضل شباب على طول، عايز يبقى عندي ازواج وعندي اولاد، عايز اتمتع، عايز اعيش، عايز فلوس، عايز عايز، ده مرادي انا من الله. لكن مراد الله عز وجل منك ان تكون عبدا لله في كل احوالك، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، بس هو ده الهدف الاساسي الذي وجدت من اجله. فقال عروه بعدما رفع يديه وقال: اللهم لك الحمد، ان كنت قد اخذت فكم اعطيت، وان كنت قد ابتليت فكم عافيت. هو انا يعني لما ابتلى في شهر مثلا مرض منساش ان ربنا اعطاني عافيه مثلا 30 سنه؟ ازاي يعني؟ فين العدل فينا وفين الوفاء وفين يعني سبحان الملك. فقال: ان كنت قد اخذت فكم اعطيت، وان كنت قد ابتليت فكم عافيت. وقدم النعمه قبل البلوى، شوفوا ده الادب مع ربنا سبحانه وتعالى. قال: اعطيتني اربعه ابناء، وفي روايه سبعه ابناء، واخذت ابنا واحدا، واعطيتني اربعه اطراف واخذت طرفا واحدا، فالحمد لله حتى ترضى. والله مش كفاية، والحمد لله إذا رضيت برضو مش كفاية، والحمد لله بعد الرضا. وصدق من قال: فلعمرك ما مددت كفي لريبة ولا حملتني نحو فاحشة رجلي، وأعلم أنه ما أصابتني مصيبة إلا وقد أصابت فتى قبلي. بقول لأخويا وحبيبي أستاذ وسام، بقول له يعني إن شاء الله يعني أجرك الله عز وجل وعظم الله أجرك، وإن شاء الله يكون ابنك عمر فرطا لك في جنة الفردوس التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وكم دعونا لهم في الليل وفي النهار وفي كل يعني أوقاتنا، كنا ندعو دائما لا في قناة الحكمة فحسب، وإنما في سائر القنوات بفضل الله سبحانه وتعالى. ويعني دائما احنا اخوة متحابين. يعني انا يمكن اعتذرت عن درس الظروف الصحية اكتر من مرة، والنهاردة برضو الظروف الصحية ما كنتش قادر اجي، لكن لظروف موت عمر كان لابد ان انا اجي حتى اعزي اخي وحبيبي وسمي وشقيقي اخي الاستاذ وسام، ربنا يحفظه ويبارك في عمره ويديم المودة والمحبة بيني وبينه. بقول يا جماعة ان حسبنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. طيب معنا الأستاذ وسام الآن على الهاتف الآن، طب حينما يأتي المكالمة إن شاء الله احنا معه. بنقول حسبنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات بأبي هو أمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم، وما فيش مصيبة حلت بنا كمسلمين مثل مصيبتنا في موت النبي صلى الله عليه وسلم. وشوف وتأمل هذا المشهد العجيب، حينما مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويدخل يعني ويحدث ما يحدث للصحابة كما تعلمون، عمر بن الخطاب يصاب بحالة من الذهول والفزع ويقف ويشهر سيفه في وجوه المسلمين ويقول: ما مات رسول الله، وإنما ذهب للقاء ربه كما ذهب موسى بن عمران، ولا يرجعن فلا يقطعن أيدي وأرجل أناس زعموا أنه مات. يا الله، شوف قد ايه المصيبه كانت وطأها شديد على سيدنا عمر وعلى كل الصحابه. ومن الصحابه من اسكت خلاص، فقد النطق لفتره لايام عديده ولم يستطع ان يتكلم الا بعد ذلك بايام. ومنهم من اقعد على الارض جاله شبه شلل مفاجئ وجلس على الارض ما استطاع ان يقوم. ومنهم والمدينه كلها كما وصفها انس بن مالك قال: والله لقد رايت النبي يوم ان دخل المدينه، والله لقد اضاء منها كل شيء، ورأيته يوم أن مات، والله لقد أظلم منها كل شيء، والله ما نفضنا أيدينا من تراب النبي يعني من دفن النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا قلوبنا بأبي هو أمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. ويأتي صديق الأمة الأكبر الذي ثبت الله عز وجل به الأمة في هذه الأزمة الطاحنة، يأتي أبو بكر من منزله ويدخل غرفة أمنا عائشة وهي المكان الذي مات فيه النبي وهو المكان الذي دفن فيه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كل نبي يدفن في نفس الموضع الذي مات فيه. وإذا بأبي بكر يدخل على حبيبه وصديقه ورسوله وحبيبه وأستاذه ومعلمه ورفيق عمره صلى الله عليه وسلم، يدخل فيجد النبي صلى الله عليه وسلم مغطى ببردة، فيكشف البردة عن وجه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ويسكب دمعة حارة على خد النبي صلى الله عليه وسلم ويقول بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما أطيبك حيا وما أطيبك ميتا. معانا على الهاتف الأستاذ وسام عبد الوارث، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا أستاذ وسام.
أمك محمود، والحقيقة أنا لا أجده من العبارات ما أشكرك به.
الله يبارك فيك.
كنت أول من وثاني في هذه المحنة ووقفت معي كثيرا، فالله عز وجل أسأل أن يجزيك خير الجزاء.
الله يبارك فيك أستاذ وسام، أنت أخوي يا حبيبي.
الحمد لله. كذلك يعني أوجه شكري لفضيلة الشيخ سعيد البياني حيث يعني أجر هذا الاتصال الطيب.
نعم.
ربنا يجزيه خير.
آمين.
وأنا لم ألتقي به إلا مرة واحدة، ولكن يعني هو ممن يحبه.
ممن يعني ربنا يحفظه.
نعم، ممن يقع حبهم في قلب العبد مرة واحدة.
نعم.
أسأل الله أن يتقبل منهم.
آمين يا رب.
وكذلك يعني أوجه الشكر لجميع مشاهدي قناة الحكمة الذين يعني وقفوا معي وواتوني بكلماتهم إذا ورسائلهم واتصالاتهم الهاتفية من كل البلدان، يعني من مصر ومن باقي الدول العربية، والله الحمد لله.
الحمد لله رب العالمين.
وأشكر برضو إخواني في القنوات الأخرى، الدكتور عبد الرشيد جزاه الله خيرا على رسالة التعزية التي وضعها في قناة الناس وفي قناة البركة وفي قناة الخليجية، وفضيلة الشيخ وردي الغزاوي حيث وضع برضه في شريط الرسائل عنده في قناة الفجر، الله يجزيه خيرا.
آمين يا رب العالمين.
وشيخ الجليل الشيخ محمد حسان والأستاذ محمود حسان في قناة الرحمة، فكانوا من أوائل من أذاعوا يعني خبر وفاة عمر وجزاهم الله خيرا. كذلك هنا الشيخ خالد العجمي رئيس قناة بلدية الفضائية، برضه يعني تكرموا وذكروا يعني خبر وفاة عمر والمشاهدين الأكارم جميعا عزونا يعني وواسونا بكلماتهم الطيبة، أسأل الله أن يتقبل منا ومن صالح الأعمال. وشكر موصول لمشايخ الأكارم جميعا الذين واسوني باتصالاتهم ومن أتى العزاء، والحمد لله وللفضل لله عز وجل. وجزاكم الله خيرا شيخ محمود، وأنا متشكر جدا على هذه الحلقة الطيبة.
الله يبارك فيك حسام، ده أقل واجب والله، وأنت تعرف يعني معزتك عند قد إيه والله، ومحبتك في قلبي يعني الحمد لله رب العالمين. ربنا يجمعنا وإياك على الخير دائما، وعمر ده ابننا كلنا، ويعني أنا وجدت إن ما ينفعش النهارده نتكلم في حوار مع الشباب، وإنما كان لابد أن نقدم هذه الحلقة هدية لأخي وحبيبي وسامي الأستاذ أسام، وما بقولش هذا الكلام مجاملة والله، فهذا رجل أشهد الله عز وجل أني أحبه في الله قبل القنوات وقبل الكلام ده كله، بفضل الله أنا تربطني بأخويا الشيخ أسام محبة يعني الحمد لله ربنا يديمها ويجعلها خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى.
الله خيرا يا شيخ محمود، وأسأل الله عز وجل أن يجمعني وإياك على منابر النور يوم القيامة.
آمين يا رب العالمين.
جزاك الله خيرا، ولن أطيل على مشاهدينا حتى لا أحرمهم من طيب كلامك.
الله يبارك فيك يا شيخ أسامة، ربنا يحفظك. ربنا يبارك في عمرك، جزاكم الله خير يا شيخ أسامة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله عز وجل أن يربط على قلبك وعلى قلب زوجك، وأن يجعل عمر فرة لك في جنة الفردوس، حيث المتعة وحيث النعيم وحيث النظر إلى وجه الرب الرحيم سبحانه وتعالى. حقيقة يا جماعة يعني سبحان الله، أنا أجد في هذه الحلقة من معاني الأخوة والمودة والمحبة ما لا أجده في الحلقات التي نتكلم فيها عن أي شرح لأي نوع من أي علوم شرعية، لكن أجد أن المعاني الجميلة دي إحنا نفتقدها كمسلمين، أن إحنا يكون في ما بيننا جو الألفة والمودة والأخوة والمواساة. المواساة من خلق المسلمين، من أخلاق المسلمين المواساة. ويمكن يعني لما تقرأ يعني أنا يمكن من ضمن المصنفات كتاب من أخلاق الرسول عليه السلام، في باب كامل في كيفية كانت المواساة، كانت من أخلاق المسلمين فعلا، وكيف كان المسلمون يواسي بعضهم بعضا. فالإنسان حينما يصاب يحتاج إلى إخوانه وأحبابه يقفون بجواره، ولا يحتاج منهم أي شيء سوى الكلمة الطيبة والبسمة الحانية والمعاملة الطيبة والمواساة والتعزية. كل هذه الأشياء توضح للإنسان مدى قدره في قلوب الناس من حوله، وكيف تكون المودة والمحبة بين المسلمين. ولذلك كان من ضمن الأشياء الحقوق التي أرساها هذا الدين العظيم حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم خمس، وفي رواية ست، ومن ضمنها واتباع الجنائز. إن أحيانا الإنسان ما ياخدش باله، النبي عليه السلام لم يقل واتباع الأفراح. ممكن يكون عندك فرح ويحصل ظروف ما جالكش، ما فيش مشكلة، إنما عندك ظروف وفاة فلابد أن أواسيك، وإن شاء الله حتى بالتلفون بالتلغراف بكلمة طيبة، بمسج على التليفون، بأي حاجة، حتى تتآلف القلوب وتتوائم القلوب، حتى نكون نصير إخوانا بالمعنى العظيم الذي أرساه هذا الدين العظيم. ففي نهاية الحلقة الحقيقة الوقت انتهى، لا أجد إلا أن أقول لأخي وحبيبي وأخوي في الله وحبيبي في الله أستاذ أسامة عبد الوارث، أقول له يعني أحسن الله عزاءك في ابنك، وأسأل الله عز وجل أن يجعله فرة لك إلى جنة الفردوس، وهذا جهد المقل، وكنت أتمنى أن أقول لك أكثر من هذا بكثير، لكن الوقت انتهى، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم على الخير، وأن يربط على قلب كل من أصيب بموت حبيب له في الدنيا، أسأل الله عز وجل أن يجبر كسره في الدنيا وفي الآخرة، وأن يجمع كل من مات له حبيب بكل أحبابه وإخوانه وأولاده وأقاربه في جنة الرحمن التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. جزاكم الله خيرا، وعدنا معكم إن شاء الله يوم الثلاثاء القادم مع حوار مع الشباب، وجزاكم الله خيرا، إن شاء الله يكون بنان له ثوب جديد إن شاء الله، نجيب شباب ونصير بعض القضايا ونبتدي نفكر في حلول مشاكل الشباب. أي حد من الشباب عنده قضية عايز نصيرها يعرض علينا هذه المسألة إن شاء الله، ونصير هذه القضية من ناحية الشرعية حتى نجد لها حلولا، ونشوف مشاكل الشباب وإزاي تتحل. عايزين فعلا نكون قريبين جدا من الشباب، الشباب هم أمل الأمة في مستقبلها، فنحتاج إن احنا نقرب منهم أكتر، ونشوف مشاكلهم ونعالجها من منظور إسلامي كما يعني سيكون ذلك واضحا في الحلقات القادمة إن شاء الله. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ونيابة عن أخي الأستاذ أسام، فعلا بشكر كل جماهير قناة الحكمة على الرسائل الجميلة التي تثلج القلب طوال فترة مرض ابن عمر، وعند وصول خبر موت ابن عمر، حقيقة أنا كنت منشرح الصدر على كم الرسائل اللي جت، وكم الحب العظيم الذي يربط المسلمين بعضهم بعض. جزاكم الله خير، وهذا يعني دائما يعني كنا فعلا نتوقع كل هذا من إخواننا وحبيبنا من جماهير قناة الحكمة المباركة. جزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.